للتمييز، للتصفية، للتربية، للتزكية، للتهذيب. لا تتوهم أن الله يبتلي عباده المؤمنين لهوانهم عليه، لا، وإلا فأشرف الخلق الرسل والأنبياء، ومع ذلك ابتلاهم رب الأرض والسماء. قال صلى الله عليه وسلم حين سئل، والحديث في سنن الترمذي وغيره بسند صحيح، يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال العصاة؟ لا. المذنبون؟ لا. المنافقون؟ لا، بل قال الأنبياء. أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. عجبا لأمر المؤمن، والحديث في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأبشروا يا أهل غزة، حالكم كله خير، والله العظيم حالكم كله خير. فمن مات منكم أسأل الله أن يتقبله في الشهداء، ومن تعرض منكم للابتلاء فصبر فهو خير له، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لا ينبغي أن نسمح لريح القنوط وريح اليأس أن تعصف بقلوبنا، أو أن تعصف بالإيمان في قلوبنا، أو أن تعصف بثقتنا في وعد ربنا ووعد الصادق نبينا. لا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فلئن كانت الدولة الآن والجولة الآن لليهود، فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد بهزيمتهم بنص القرآن والسنة. قد لا تجني أنت النص، لكنك لن تسأل لما لم تجني النصر في زمنك، وإنما ستسأل ماذا قدمت أنت لدين ربك ثم لنصرة إخوانك في حدود قدراتك وإمكانياتك التي يعلمها ربك سبحانه وتعالى أعظم أو أشد من علمك أنت بها أو بنفسك. فالله تبارك وتعالى عدل، لن يسألك إلا في حدود ما تقدر عليه، وإلا في حدود ما كلفت به. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إلى آخر هذه الآيات. لا يجوز لمؤمن أن يأذن لريح القنوط أن تعصف بقلبه، فضلا عن أن تقتلع إيمانه وثقته ويقينه وتوكله على ربه من قلبه. المؤمن بفضل الله إن قامت ريح عاتية ربما يميل معها، ربما يميل معها لعنفوانها لشدتها وقوتها، لكنها بفضل الله لا تقتلع المؤمن من الأرض، ولا تقتلع الإيمان من قلبه ولا من صدره، وإنما لا يزداد المؤمن إلا ثباتا، ولا يزداد المؤمن إلا إيمانا وإلا يقينا في الله سبحانه وتعالى. فشتان شتان بين المنافق والمؤمن. أما المنافقون فسيقولون مع كل محنة ومع كل فتنة ومع كل ابتلاء يتعرض له المسلمون في أي مكان في الأرض على أيدي الكافرين واليهود والمنافقين، سيقول المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ما وعدنا العلماء بأقوالهم عن الله ولا عن رسول الله إلا كذبا وبهتانا وزورا. أما المؤمنون يقولون بلغة ثابتة، بلغة قوية، إذا رأوا المحن ورأوا الفتن قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المؤمن يزداد إيمانا بالله ويزداد تسليما وتفويضا لأمر الله ولحكم الله، لأنه لا تسقط طائرة ولا قذيفة ولا صاروخ في أي مكان على وجه الأرض بعيدا عن سمع وبصر الملك، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا تتوهم أن الله جل وعلا لا يسمع ولا يرى، حاشا لله، الله يسمع ويرى، ولا يغيب عنه شيء في كونه، ولم يخلق الله الكون ويترك الكون سدى وهملا كما قال بعض السفهاء، لا، بل ربنا جل وعلا هو المالك وهو الملك، ولا تسود دولة ولا تزول دولة، ولا يسود حاكم ولا يزول حاكم، ولا يضرب حاكم بالحذاء على رأسه إلا بأمر أحكم الحاكمين، وإلا بتقدير ملك الملوك ورب العالمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا تتوهم أن شيئا ما يقع في الكون بدون قدر الله وبدون علم الله وبدون خلق الله له، والله خلقكم وما تعملون. هذا معتقدنا، معتقد أهل السنة، نؤمن بالقدر خيره وشره، ونعلم يقينا أنه لا يقع شيء في الكون إلا بقدر الله. ومن لم يؤمن بقدر الله خيره وشره فليضرب رأسه بعرض الحائط وليشرب من أي ماء آسن شاء، فكل شيء في الكون بقضاء، وكل شيء في الكون بقدر رب الأرض والسماء. ولا تتوهم أن شيئا ما يقع في كون الله فوق أي أرض وتحت أي سماء بعيدا عن علمه وسمعه وبصره وإرادته وقدرته. لا نقول كما قول هؤلاء الجهلاء الذين يعبدون الطبيعة بأن الطبيعة غاضبة إلى غير هذه الكلمات التافهة السخيفة التي تزعم أن الطبيعة تخلق وتملك وتضر وتنفع. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إن يمسسك الله بضر فالضر والنفع بيد الله، والأمر كله لله. قل إن الأمر كله لله. أريد أن أملأ قلوب الأمة بهذا المعتقد، بهذه العقيدة، حتى لا توهم أحد أن الدين قد ضاع وأن الإسلام قد انتهى وأن الأمة قد زالت. لا يا أخي، بينت وسأبين وسأتحدث غدا إن شاء الله تعالى في خطبة مجمع الإيمان بالتفصيل أيضا في نفس القضية، أن الأمة لو اجتمع أهل الأرض على استئصالها ما استطاعوا ولن يستطيعوا، لأن الله إذا قضى قضاء فإنه لا يرد. ومن رحمة الله بالأمة أنه جل جلاله قد قضى وقضاؤه لا يرد، أنه لو اجتمع أهل الكفر على وجه الأرض لإزالة هذه الأمة واستئصال شأفتها من على وجه الأرض ما استطاعوا ولن يستطيعوا. وسأختم محاضرة الليلة بهذا الحديث، محاضرة الليلة بهذا الحديث الذي رواه مسلم من حديث ثوبان إن شاء الله تعالى. لكن تعالوا بنا لندخل إلى صلب موضوعنا، ولن أبتعد كثيرا عن الواقع الأليم الذي أشرت إليه الآن، لكنني كما ذكرت في اللقاءات الماضية على شاشة الرحمة ذكرت أنني لا أقدم هذا الطرح من منظور سياسي ولا من منظور استراتيجي ولا عسكري إلى غير هذه التحليلات، ربما لا أقلل من شأنها ولا أقلل من قدرها، فكل يدلو بدلوه من منظوره ومن مفهومه أو فهمه هو، لكننا لا نريد أن نحول المساجد أيضا إلى وكالات أنباء أخرى، ولا نريد أن نحول المنابر إلى فضائيات متخصصة في الأخبار، لا، وإنما أريد أن نسمع الأمة في المساجد وعلى ألسنة العلماء، نريد أن نسمع الأمة عن الله، ونريد أن نسمع الأمة عن رسول الله، وأن نشخص الداء بدقة وأمانة، وأن نحدد له الدواء بدقة وأمانة من خلال فهم دقيق ووعي عميق لكتاب الله ولكتاب ولسنة سيدنا رسول الله ولسنن الله الكونية الثابتة في الكون التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. أتحدث في السيرة عن الوفود، وحديثنا الليلة عن قصة وفود عدي بن حاتم الطائي، وكان نصرانيا على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. والجميل أن عمر بن الخطاب قد أثنى على عدي ثناء عطرا جدا بعد أن أسلم، والحديث في صحيح البخاري، قال البخاري في الصحيح وفد طيء حديث عدي بن حاتم، قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك بن عمير عن عمري بن حريث عن عدي بن حاتم قال أتينا عمر بن الخطاب في وفد فجعل يدعو رجلا رجلا يسميهم، فقلت أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ علي بن حاتم يقول لعمر رضي الله عنه أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال بلى، أسلمت إذ كفروا. انظروا إلى هذه المنقبة لعدي على لسان عمر، أسلمت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وعرفت إذ أنكروا. أسلمت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وعرفت إذ أنكروا. فقال عدي لا أبالي إذن، لا أبالي إذن، يعني لا أبالي بعد هذه الشهادة بشيء. الشاهد قد ذكرها رواها الإمام ابن إسحاق بدون سند، رواها بدون سند، لكن للحديث شواهد أخرى، وسأذكر شاهدا في الصحيحين بعد رواية ابن إسحاق إن شاء الله تعالى. قال ابن إسحاق وأما عدي بن حاتم كان يقول فيما بلغني، رواه بلاغا كما تعلمون، ما رجل من العرب كان أشد كراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به مني، يعني من عدي بن حاتم. عدي يقول ما رجل من العرب كان أشد كراهة لرسول الله حين سمع به مني، أما أنا فكنت امرأ شريفا وكنت نصرانيا. كان عدي بن حاتم نصرانيا، وكنت في نفسي على دين، يعني كان يعتقد في نفسه أنه على دين، وكنت ملكا في قومي لما كان يصنع بي، كان قومه يكرمونه ويبالغون في إكرامه، فكان أشعر أنه ملك متوج في قومه. فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته، فقلت لغلام كان لي عربي وكان راعيا لإبلي لا أب لك، أعدد لي من إبلي أجمالا ذللة، يعني مذللة تحسن السير في الصحراء بسرعة، أعدد لي من إبلي أجمالا ذللا سمانا فاحتبسها قريبا مني، فإذا سمعت بجيش محمد قد وطئ هذه البلاد فآذني. ففعل، ثم إنه أتاني ذات غداة فقال يا عدي ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل محمد فاصنعه الآن فإني قد رأيت رايات فسألت عنها فقالوا هذه جيوش محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت فقرب إلي أجمالي فقربها فاحتملت بأهلي وولدي ثم قلت ألحق بأهل ديني من النصارى بالشام. ترك بلاد طيب ورحل إلى بلاد الشام. قال فسلكت الجوشية وهو موضع بين نجد والشام وخلفت بنتا لحاتم، يعني ترك عدي أخته وهي بنت حاتم الطائي وكانت تسمى كما في كتب السير سفانة، تركها. قال وخلفت بنتا لحاتم في الحاضر، فلما قدمت الشام أقمت بها وتخالفني خيل رسول الله، يعني بعدما ترك بلاده دخلت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البلاد. قال فتصيب ابنة حاتم، يعني أخذت خيل رسول الله ابنة حاتم الطائي، وأظن أنكم جميعا تعلمون من هو حاتم الطائي، الرجل الذي يضرب به المثل في الكرم والسخاء والعطاء. لكن انظروا كيف عامل رسول الله ابنة حاتم لكرم أبيها مع أنه مات على غير الإسلام. قال فتصيب خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة حاتم الطائي في من أصابت، فقدم بها على رسول الله عليه الصلاة والسلام في سبايا من طي، وقد بلغ رسول الله هربي إلى الشام، فمر بها رسول الله، أي فجعلت ابنة حاتم في مكان بباب المسجد كانت السبايا تحبس فيه، فمر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام فقامت إليه، أي قامت إليه ابنة حاتم الطائي، وكانت امرأة جزلة، يعني قوية شديدة فصيحة اللسان والبليغة البيان، وكانت امرأة جزلة، فقالت يا رسول الله هلك الوالد يعني حاتم وغاب الوافد يعني حاتم يعني عدي، هلك الوالد يعني حاتم وغاب الوافد يعني عدي، يعني تقصد أخاها، فمن علي من الله عليك، أي من علي بفك أسري من الله عليك. قال عليه الصلاة والسلام ومن وافدك؟ قالت عدي بن حاتم، فقال الفار من الله ورسوله، عليه الصلاة والسلام الفار من الله ورسوله. قال ثم مضى وتركني حتى إذا كان الغد مر بي، فقلت له مثل ما قلت له بالأمس، فقالت فقال لي مثل ما قال بالأمس. قالت حتى إذا كان بعد الغد مر بي وقد يئست، فأشار إلي رجل خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قومي فكلميه. قالت فقمت إليه فقلت يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم قد فعلت، لا أكرم من رسول الله، قد فعلت، اسمع فلا تعجلي بخروج، يا الله فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك. هل انتبهت إلى هذه المروءة وإلى هذا الخلق صلى الله عليه وسلم؟ قال فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك ثم آذنيني، يعني إن وجدت هذا الثقة أخبريني. فسألت عن الرجل الذي أشار إلي، قالت فسألت عن الرجل الذي أشار إلي أن كلمي رسول الله، فقيل لي إنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قالت فأقمت حتى قدم ركب من بلي أو قضاعة أسماء أماكن. قالت: وإنما أريد أن آتي أخي بالشام، تقصد عديا، فجئت فقلت يا رسول الله ثقة وبلاغ. اسمع، قالت: فكساني عليه الصلاة والسلام، فكساني، لم تسلم بعد، فكساني وحملني وأعطاني نفقة. حملني يعني أعطاها ما تركب عليه، أعطاها ما يحملها. قالت: فكساني وحملني وأعطاني نفقة، فخرجت معهم حتى قدمت الشام. قال عدي: فوالله إني لقاعد في أهلي إذ نظرت إلى ضعينة، والضعينة هي المرأة على في هودجها. قال: إذ نظرت إلى ضعينة تصوب إلى قومنا، يعني تتجه إلى قومنا. قال عدي: فقلت: ابنة حاتم، ابنة حاتم. قال: فإذا هي هي. فلما وقفت علي انسحلت، يعني أخذت تلومني وتوبخني، انسحلت تقول: القاطع الظالم، يعني خرجت بأهلك وأولادك وتركتني، القاطع الظالم، احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك عورتك، يعني تركت أختك. قال: قلت: أي أخية، لا تقولي إلا خيرا، فوالله ما لي من عذر. كل اللي هتقولي أنت محقة فيه، أنا ماليش عذر. لا تقولي إلا خيرا، فوالله ما لي من عذر، لقد صنعت ما ذكرتي. قال: ثم نزلت فأقامت عندي. فقلت لها، وكانت امرأة حازمة: ماذا ترين في أمر هذا الرجل، يعني صلى الله عليه وسلم، ماذا ترين في أمر هذا الرجل؟ اسمع إلى المرأة العاقلة. قالت: أرى والله أن تلحق به سريعا، أرى والله أن تلحق به سريعا، فإن يكن الرجل نبيا فللسابق إليه فضله، فإن يكن الرجل نبيا فللسابق إليه فضله، وإن يكن ملكا فلن تذل في عز اليمن وأنت أنت، لن تتعرض لذلة إن كان ملكا، ولن يفوتك الفضل، فضل السبق له إن كان نبيا. فقال عدي: قلت: والله إن هذا الرأي، يعني رأيك صواب. قال: فخرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. اسمع، فدخلت عليه وهو في مسجده فسلمت عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: من الرجل؟ قلت: عدي بن حاتم. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلق بي إلى بيته، إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وانطلق بي إلى بيته، فوالله إنه لعامد بي إليه إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته، فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها. قال أي عدي: فقلت في نفسي: والله ما هذا بملك، والله ما هذا بملك، دي مش أخلاق الملوك، أعلى، والله ما هذا بملك. ثم مضى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخل بيته تناول وسادة من أدم محشوة ليفا فقذفها إلي، وروا إلى الإكرام. ولذلك من السنة ألا ترد الوسائد، إذا دفع إليك أخوك وسادة من السنة ألا تردها. قال: فقذفها إلي، فقال: اجلس على هذه. إن النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عديا منزلته، ينزل عديا منزلته، أنزل الناس منازلهم. قال: اجلس على هذه. قال: قلت أي عدي: بل أنت، فاجلس عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنت. قال: فجلس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض، جلس عدي بن حاتم على الوسادة، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض. صلى الله عليه وسلم. قال عدي: قلت في نفسي والله ما هذا بأمر ملك، فش ملك هيجلس على الأرض، والله ما هذا بأمر ملك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن يا عدي بن حاتم، ألم تكو ركوسيا، ركوسيا ديانة بين النصرانية والصابئية؟ فالنبي بيقول له عن أمر هو لا يعرفه أو لا يعرفه عنه أحد، فالرسول عليه الصلاة يقول له: إيه يا علي بن حاتم، ألم تكن ركوسيا؟ قال: قلت بلى. قال: فعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل عدي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: عدي شريف من الأشراف وكان كالملك في قومه، فقال له عليه الصلاة والسلام: لعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم، أي ما ترى من فقر الصحابة وفقر المسلمين. لعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم. اسمع اسمع، ودلنا عوز الللادي بقى، دلنا عوز الللادي، وحقول رواية تانية في الصحيحين ونقفل الكتاب ونعيش مع الواقع تاني. قال عليه الصلاة والسلام: فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. اللي انت شايف الفقراء دول المال هيفيض عندهم، وحيخرج أحدهم من الأغنياء بالصدقة ليبحث عن فقير يعطيه فلن يجد. ولعلك إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم، ولعلك إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم، وأيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض باب قد فتحت عليهم. قال: فأسلمت. قال: فأسلمت. قال عدي، كان يقول: مضت اثنتان وبقيت الثالثة، والله لتكونن وقد رأيت القصور البيض من أرض بابل قد فتحت، ورأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف حتى تحج هذا البيت، وأيم الله لتكونن الثالثة، ألا وهي ليفيض المال حتى لا يوجد من يأخذه. هذه رواية ابن إسحاق. خذ رواية الصحيحين ونسقط على الواقع. قال عدي بن حاتم: بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص أسلم بقى وجالس عند النبي عليه الصلاة والسلام في مجلسه. خلي بالكم يا شباب، ما أنا قلت لك قبل كده أنا ما بحكيش السيرة، ما بحكيش قصة، ما بحكيش حدوتة، إنما أقدم منهجا تربويا للأمة يجب على الأمة الآن أن تحكم بهذا المنهج وأن تطبقه كما ربى النبي الأمة من قبل بهذا المنهج. يقول عدي: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة. الفاقة يعني الفقر. صحابي أتى النبي في نفس المجلس الذي يجلس فيه عدي بن حاتم واشتكى الفقر لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني شكى له أنهم فقراء ولا يملكون مالا ولا يجدون سعة إلى غير ذلك. وأتاه آخر في نفس المجلس فشكى إليه قطع السبيل، أي قطع الطريق، يبقى ما فيش سعة في العيش وما فيش إيه أمان، ما فيش أمن. الأول اشتكى إليه الفقر، والثاني اشتكى إليه قطع السبيل أي قطع الطريق، ما فيش أمان. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عدي بن حاتم، هل رأيت الحيرة؟ هل رأيت الحيرة؟ قال: لا، ولكني أنبئت عنها، ما شفتهاش بس أسمع عنها. زي ما أقول لك دلوقتي مثلا شفت القدس، تقول لي: لا، بس أنبئت عنها. أسأل الله ألا أحرمنا من صلاة في مسجدها. هل رأيت الحيرة؟ قال: لا، وقد أنبئت عنها. اسمع، فقال الصادق صلى الله عليه وسلم: يا عدي، لئن طالت بك حياة، يعني في عمرك أنت، في حياتك أنت، وأرجو أن يفرق طلابنا بين أعمار الأفراد وأعمار الأمم، فرق كبير بين عمر الفرد وعمر الأمة، ومع ذلك يحدد النبي صلى الله عليه وسلم مدة زمنية محدودة في عهدي وحياة عدي بن حاتم، فبقول له: هل رأيت الحيرة؟ قال: لا، وقد أنبئت عنها. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، أي ترى المرأة في هودجها على ظهر الراحلة، لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله عز وجل. علي بن حاتم سمع الكلام ده ومش مصدق، لأنه عارف الواقع، عارف الواقع، فبيقول إيه؟ والقال: قلت في نفسي، في نفسي، لم يتلفظ ولم يتكلم، قال: فقلت في نفسي: وأين دعار طيء الذين سعروا البلاد؟ ما خلي بالك أنت بتقول كده في نفسك دلوقتي، أنت تقول هذا الآن في نفسك، لما بقول لك فيه نصرة وفيه عزة وفيه تمكين وفيه أمن وفيه خلافة تنزل الأرض المقدسة، هتستحي تقول لي: يا مولانا ما تكبرهاش كده، يا مولانا نزلنا على أرض الواقع، أنت بتطيرنا في السماء كده، اعمل بنا هبوطا اضطراريا للواقع اللي احنا عايشينه. ونفسك عمالة تقول كما حدثت نفس عدي نفسه، أو حدثت، فقلت في نفسي: وأين دعار طيء الذين سعروا البلاد؟ أين دعار طيء؟ يقصد أهل قبيلته، وهم متخصصون في قطع السبل وفي قطع الطرق على الناس. فيقول: الأمن إيه؟ ضعينة إيه؟ لا ترتحل من الحيرة إلى بلاد إلى بلد الله الحرام لتطوف ببيت الله وهي آمنة، لا تخاف أحدا يقطع عليه السبيل أو يقتلها أو يسلبها أو يأخذ أموالها غنيمة. كلام بالعقل وقوانين البشرية اللي موجودة في عهدي وعصره مش مصدق هذا، وانت كمان مش مصدق الا من رحم ربي. كتير او من القلوب قلقة، ولما نتكلم عن النصر وعن التمكين بالأدلة من القرآن والسنة يستكثر كثير من الناس هذا، ويتهمون العلماء بالدروشة وبالسفه وبعدم فهم الواقع الى غير ذلك من التهم المعلبة التي تكال لأهل العلم والفضل بالليل والنهار. قال عدي: فقلت في نفسي: فأين دعار طيب الذين سعروا البلاد؟ فقال له عليه الصلاة والسلام الثانية: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى بن هرمز. دي أذهلت عدي بن حاتم، أذهلت. ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى بن هرمز، وفي رواية: لتفتحن كنوز كسرى بن هرمز. فقال عدي: قلت كسرى بن هرمز، زي ما تقول النهاردة بوش بالضبط. لئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قال عدي: قلت كسرى، ابن هرمز؟ فقال الصادق كسرى ابن هرمز. أيوة يا عدي كسرى ابن هرمز. وقول بقى اللي انت عاوزه واطرح أي اسم تريد وأي مكان تريد. قال الصادق كسرى ابن هرمز. يقول عدي اسمع بقى في عهد عدي قال النبي قال له التلت بقى ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج بملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله فلا يجد أحدا يقبله. تلت لئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج بملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله. دي التلت. اسمع بقى عدي بيقول ايه. بيقول والله لقد رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف ببيت الله لا تخاف أحدا إلا الله. حدث في عهدهم فتحت مكة وأمنت الطرق في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا وارتحلت الضعينة لتطوف ببيت الله. وهذا من الأدلة التي يستدل بها بعض أهل العلم الذين يجيزون أن تسافر المرأة بلا محرم، وإن كان علماؤنا قالوا بأنها حكاية حال أو إخبار عن واقع إلى غير ذلك من الأدلة التي لا تسع الوقت لتحقيقها الآن. والراجح أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال عليه الصلاة والسلام ارجع فحج مع امرأتك، ارجع فحج مع امرأتك. قال عدي لقد رأيت الضعينة ترتحل من الكوفة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله عز وجل. اسمع، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز. الحديث في الصحيحين. وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز. ولئن طالت بكم حياة انتوا بقى سترون ما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، ألا هو قوله لترين الرجل يخرج بملء كفه من ذهب وفضة فيطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. وقد وقع هذا أيضا في عهد أحسنت عمر بن عبد العزيز. نقفل الكتاب ونسقط هذا الكلام على الواقع. ما الوقت الذي حدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عديا بهذه البشريات الكبيرة؟ سنة تسعة هجرية، عام الوفود، ومع ذلك بشر بأبي وأمي وروحي بنصرة هذا الدين وبفتح كنوز كسرى بن هرمز. بل ارجع سنوات أخرى إلى الوراء حين جاءه خباب بن الأرت، والحديث في صحيح البخاري وغيره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا أو قاعدا عند الكعبة، وجاءه خباب بن الأرت يقول ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه وقال والذي نفسي بيده لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل منهم فيحفر له في الأرض ويوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون العظم واللحم، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. اسمع، ولكنكم تستعجلون. إيه ده في الأول خالص، في الأول ولكنكم تستعجلون. لو الكلام ده اتقال لغير الصحابة في هذا الوقت لفتنت قلوبهم وعقولهم. ولكنكم تستعجلون، تستعجلون بماذا؟ وهم يتعرضون للتعذيب البدني والنفسي. فلا ينبغي أبدا أن نقنط أو أن نيأس أو أن نتوهم أن هذا الدين إلى زوال أو أن الأمة إلى استئصال. لا، والله ليتمن الله هذا الأمر، والله لن يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. ولا تتوهم أن إخواننا في غزة يألمون وأن اليهود لا يألمون، بل والله في رعب وفي فزع وفي خوف، لأنكم تعلمون أنهم أحرص الناس على حياة، أي على أي حياة بأي ثمن. فهم يحرصون على الحياة، وكثير من إخواننا يحرصون على الموت في سبيل الله. مفارقة كبيرة بين العقيدتين وبين الحياتين وبين النظرتين. أود أن أقول بأن دين الله تبارك وتعالى محفوظ بحفظ الله له، وأن من يقتل في سبيل الله إن كان من الصادقين فهو حي عند رب العالمين. أما الإسلام فباق ببقاء السماوات والأرض، لا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تستأصله أو أن تطفئ نوره، ولا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تستأصل أمة التوحيد من على سطح الأرض. روى الإمام أحمد في مسنده والإمام البزار بسند صحاح والحافظ ابن حجر من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم إذ احتمل عمود الكتاب من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري، فعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. ركزوا معايا في المشتريات دي. بين أنا نائم إذ احتمل عمود الكتاب من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري، فعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام، أي ألا وإن الإيمان بالشام في زمان الفتن. بل وقد حدد النبي عليه الصلاة والسلام أي مكان في بلاد الشام، فبلاد الشام كبيرة. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي روى الإمام أبو يعلى وقال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات، قال: لا تزال عصابة من أمتي، عصابة أي مجموعة، لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم إلى أن تقوم الساعة. هذه بشرى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. خذ الرواية مرة أخرى: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم إلى أن تقوم الساعة. وقد ذكرت وأقسمت بالله على أن الخلافة الراشدة ستنزل إلى الأرض المقدسة بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فهل ستنزل الخلافة الأرض المقدسة والأرض المقدسة تحت سيطرة اليهود؟ فأنا أقول: الأرض الذي جعلها الله سكنا للأنبياء لن يديمها ربنا سكنا لقتلة الأنبياء. روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم، وأقر الحاكم الذهبي والألباني من حديث أبي حوالة الأزدي قال: وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده يوما على رأسي، وضع النبي يده على رأس ابن حوالة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة أقسم بالله ستنزل كما قال الصادق. إذا رأيت الخلافة قد نزلت، قد للتحقيق، الأرض المقدسة فقد دنت، دنت يعني اقتربت، فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. اسمع الرواية تاني: يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. وأختم برواية ثوبان التي وعدت بها في أول المحاضرة، والحديث في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي بسنة عامة، بسنة يعني بقحط أو بشدة أو بضيق، وإني سألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي، سألت ربي عز وجل ألا يسلط عليها عدو من غيرها فيستبيح بيضتها، وإن ربي عز وجل قال لي: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك، هل بالك من البشرة، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة، اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، أبشر، لا يمكن تموت الأمة جوعا أبدا، خلاص ده قضاء مبرم، ممكن يحدث قحط في السودان مثلا أو في أي مكان لكن لا يقع في الأمة كلها، يتعرض جزء لقحط أو لضيق لكن لا تهلك الأمة كلها بالقحط والضيق، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة. تبوا التانية بقى: وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم، يعني يستأصل شأفتهم ويمحو وجودهم، وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض. يا رب نؤمن بهذا وتمتلئ قلوبنا ثقة في وعد الله وفي وعد الصادق رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
الله، ما المسجد الأقصى يا إخواننا اتخذ 91 سنة منعت الصلاة، منعت الصلاة في المسجد الأقصى 91 عاما، ممنوع مسلم يدخل يصلي فيه ركعة واحدة، ووضعت الصلبان على كل جدار في المسجد الأقصى، وحرر الله الأقصى وإخواننا يصلون فيه اليوم وسيصلون فيه غدا بإذن الله تعالى. ليه الهزيمة دي؟ وقلت لكم قبل كده التتار الأول هجموا على بغداد وذبحوا المسلمين ومنعوا صلاة الجماعة في مساجد بغداد 40 يوما، ما فيش مسلم يجرؤ يخرج من بيته ليصلي صلاة واحدة في جامع في بغداد، وغير الله الحال والمسلمون يصلون الآن في كل مساجد بغداد حتى في ظل الاحتلال الأمريكي. وهجم القرامطة الخبثاء على المسلمين في بيت الله الحرام وذبحوهم وهم بملابس الإحرام ذبح الخراف. خلي بالك عشان تبقى على بصيرة بالتاريخ عشان ما تهزمش. وأبو طاهر القرمطي المجرم الخبيث كان يصرخ في صحن الكعبة ويقول أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ أنتم بتضحكوا علينا؟ ما تنزلوا الطير الأبابيل بتاعتكم دي؟ يا خبر أبيض، فتنة والله العظيم لو وقعت الآن يا رب نجينا من الفتن يا رب. يا تصور عمال حد في بيت الله الحرام ويقول أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ الله ده بيكذب القرآن. طلع الحجر الأسود من الكعبة شاله وأخذه معه، وظل الحجر الأسود بعيدا عن الكعبة 21 عاما. لازم تعرفوا الكلام ده، وأنا قلته قبل كده، 21 سنة الكعبة بدون الحجر فتنة. صن شبابنا الآن لو حدثت فتنة كهذه إن الله وإنا إليه راجعون يذوب إلا من رحم الله، فتن شديدة. وعاد الحجر بفضل الله وهو الآن يزين بيت الله لأنه من الجنة، فأنا محق حينما أقول يزين بيت الله لأنه يختلف عن بقية حجارة الكعبة لأنه حجر نازل من الجنة نزل به جبريل إلى خليل الله إبراهيم، وكان أبيض ناصع البياض فسودته ذنوب أهل الشرك والوضع تغير. ويا ما حدثت فتن في فلسطين وحدثت محن، نمش أول محنة واللي اسمع اللي بقوله ومش آخر محنة، وأنا قلت الكلام ده قبل كده كتير بس انتوا بتنسوا، اللي هيراجع كلامي قبل كده وسمع الأشرطة القديمة الكلام ده كله موجود. ليست أحداث غزة الآن أول الأحداث ولا آخر الأحداث، وسيظل الصراع بين الحق والباطل قائما إلى أن يرث الله الأرض من عليها. لكن ما دورك أنت وما دوري أنا؟ دورك أنت إن لم تستطع أن تنصر إخوانك بروحك ونفسك انصرهم بمالك، وأخرج من مالك أغلى ما تحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثم من جهز غازيا فقد غزا، من جهز غازيا فقد غزا. فإن كنت فقيرا لا تملك أن تدعم إخوانك حتى ولو بالمال فلا أقل من أن تجدد في قلبك من جديد وفي قلوب أولادك وبناتك وزملائك في الوظيفة أو في العمل أن تجدد في القلوب من جديد عقيدة الولاء والبراء. فأنا أدين لله بأن الخطوة العملية الأولى على طريق النص هي العقيدة، وهي تصحيح العقيدة وتجديد الإيمان وتجديد الثقة في الله وتجديد التوكل على الله وتجديد الاعتصام بالله وتجديد الاعتصام بحبل الله أي بكتاب الله، وبتحقيق الإخاء الأخوة في الله، أقصد أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. فإن لم تستطع فبالدعاء، ولا تستهن بالدعاء. ولو طرحت الآن سؤالا وسألتكم بالله أن تصدقوا، لو سألتكم بالله أن تصدقوا في الرد، وأقول الآن من دعا لإخواننا في غزة في صلاة المغرب فليرفع يده، أصدق الله. طيب، يعني خيبة كبيرة، خلاص أنت خلاص، لكن شوف البقية من طلابنا وأحبابنا من أهل الفضل والخير، نسبة من دعا أقل بكثير ممن لم يدعو لإخوانه في غزة، مع أنه جاء ليسمع درس علم وهو على يقين أنني سأتكلم في القضية، لأنه تعود مني ألا أتجاهل قضايا الأمة أبدا، ومع ذلك ما دعا. طب اسمح لي أن أنا أقول لكم، ما تزعلش مني، أمة بخلت بالدعاء أتراها تجود بالمال والدماء؟ ولا هي صو خلاص؟ أمة بخلت بالدعاء لدعوة، يعني مع ذلك لو قلت مين اللي قام بالليل وأقام الليل وتذلل بين يدي الله وتضرع وبلل الأرض بدموعه يسأل الملك الذي يدبر الكون ويدبر الأمر أن ينصر إخواننا المستضعفين وأن يحملهم وأن يكسوهم وأن يدبر لهم أمرهم، لانقلب إلينا البصر خاسئا وهو حسير، لأننا لن نجد إلا قلة قليلة هي التي استعانت بالله سبحانه وتعالى ولجأت إلى الله عز وجل. إخواننا، أنا لا أقلل من شأن الحماس في الأمة ولا من شأن الإخلاص، بس عاوزين الأمة تعود إلى الله جل وعلا، لأن الأمة لن تمكن بمثل هذا، لن تمكن الأمة إلا بتصحيح العقيدة وتحقيقها، وتصحيح العبادة وتحقيقها، وتحكيم الشريعة، وتصحيح الأخلاق، وتصحيح ما فسد عوج، والصدق في الأقوال والأفعال والأحوال، إلا بالعودة إلى العمل والإبداع والإنتاج والعطاء، لتصبح الأمة غنية عن معونة أمريكية وعن معونة أوروبية، لتصبح الأمة قادرة على تصنيع سلاحها بيدها، لأن أمة تستورد سلاحها من يد عدوها أمة محكوم عليها بالهزيمة، أمة محكوم عليها بالهزيمة، أمة لا زالت تنتظر السلاح من يد العدو لا يمكن أن تحقق النصر، لابد أن تعتمد الأمة على الله ثم على أيدي أبنائها وعلى عقول رجالها، وأن تبدع، وليست الأمة أقل إبداعا وعطاء من أولئك الذين يصنعون كل يوم الجديد والجديد. ولذلك أنا أشد على أيدي إخواننا في كليات العلوم وفي غيرها من الكليات المتخصصة أن يبدعوا، مش عاوزين الأمة كلها تبقى علماء مشايخ وخطباء على المنابر، لا والله، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لفعل ذلك، كان خلى الصحابة كلهم خطباء، الصحابة مش كلهم خطباء ولا كلهم علماء دعاء، لا والله، ده كان فيه معاذ بن جبل يطلع على اليمن ومصعب يطلع على المدينة يمسك السيف. وخالد يمسك السيف وغيره يقعد يكتب المصحف، في تخصصات، في امكانيات، انما كل شبابنا عاوز يبقى مشايخ على المنابر. طب مين بقى اللي يبقى في العلوم يصنع لنا بقى القنبله، صنع لنا السلاح؟ عاوزين، نريد ان تعتمد الامه على الله ثم على ابنائها ثم على رجالها، على مهندسينا، على مبدعينا، ليه ما تصنعوش انتوا كل ما تستورده الامه؟ ليه الشباب ما يصنعش؟ ليه الأمة ما تبدعش؟ لن تكون كلمتنا من رأسنا أبدا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا، إلا إذا كان سلاحنا بتصنيع أيدي أبنائنا. إنما كل أخ ملتزم عاوزين نسيب الطب ونسيب كلية العلوم ونسيب هذه التخصصات الدقيقة ليه؟ عاوز أبقى شيخ. يا عم ما المشايخ كتير، ما الشيوخ كتير. استنى يا ابني، كلية الأزهر بتخرج كل سنة عشرات الآلاف من المشايخ ومن العلماء. عاوزين الأمة تستوعب المرحلة، عاوزين شبابنا، والله العظيم بكل قلبي أود أن يستوعب شبابنا خطر المرحلة. يا أخي ربنا سبحانه وتعالى سيسألك فيما تقدر عليه أن، والله العظيم لن نسأل فيما لا نقدر عليه، والله يعلم الصادق من الكاذب. ممكن أنظر لك للصبح وولعك بكلمات وخلتك وانت تضرب دماغك في العمودة، بس أنا أبقى خائن لله ولرسوله وللمؤمنين، والله العظيم أبقى خائن. إذا ما حطتكش على أرض صلبة بفهم دقيق للواقع وللأدلة الشرعية أبقى خائن لله وللرسول. ابذل ما استطعت في حدود قدراتك وإمكانياتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إنما حتى الدعاء يا رجل بخلا به، وحتى التفوق في جامعتك كسلا فيه. هتنصر الأمة إزاي؟ هتنصر الأمة إزاي؟ تنصر الدين إزاي وانت حتى ما انتش عارف تجيب امتياز؟ مش عارف تجيب في كلية علوم ولا في كلية هندسة امتياز؟ هتنصر الأمة إزاي؟ كنت فاكر ان النصر انك تحافظ على الصلاة وعلى مجلس العلم وفقط؟ لا، ده انفصام نكد بين التعبد وبين المعاملات. الصحابة ما كانش عندهم هذا الانفصام أبدا، ده هتلاقيه بالليل واقف كالعقاب المبلل بماء المطر يتململ بين يدي الله يبكي ويخشع ويخضع، وفي الصبح تلاقيه في ساحة الجهاد أو في ساحة التجارة أو بين يدي رسول الله ترى بطلا، ومع زوجتي وأولادي ترى رجلا خلوقا مهذبا مؤدبا صادقا وفيا أمينا رجلا. دي مش شخصيات، دي شخصية واحدة، هذه شخصية المؤمن الواعي الفاهم لمراد الله ومراد رسوله. مش ممزق، مش بميت وش ولا بميت لون، هو لون واحد وجه واحد، بس وجه فاهم مراد الله وفاهم مراد رسول الله. مع زوجتي وأولادي أبقى إنسان مؤدب وإنسان خلوق وإنسان أقول الكلمة العفة، وأبقى إنسان محترم. وفي تجارتي أبقى إنسان أمين وصادق، وفي معاملة الإنسان صادق مش غشاش ولا خائن ولا كسلان. نريد أن نحيي هذه الروح في الأمة، لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنابر في المساجد، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة لدين الله على منبر واحد فقط، ألا وهو منبر الإسلام الكبير، كل في موقع إنتاجه ومكان عطائه وعمله، الطالب في جامعته ومدرسته، والمسلمة في بيتها، والمهندس في مصنعه، والطبيب في عيادته، والجندي في خندقه وفي سريته وكتيبته، والداعي إلى الله بإبداعه على منبره وبتحمله للأمانة في البلاغ والدعوة إلى غير ذلك. إخواننا في غزة، هل ينتظر إخواننا الأفاضل أسأل الله أن يحفظهم سلاحا ليردوا به عن أنفسهم هذه الضربات الساحقة اليهودية ذات السلاح الأمريكي؟ هل ينتظرون سلاحا من أمريكا ولا من الاتحاد الأوروبي؟ فإن لم تقف الأمة وتصنع الأمة وتدعم الأمة وتوظف الأمة عقول أبنائها للتصنيع وللتسليح ولتوظيف السلاح الذي تملكه وتحول للصدأ وتعرض للصدأ لتدفع عن نفسها هذه المهانة وهذه الذلة، لن يتغير الواقع بكلمات ولا بحماس فوار دون أن تترجم هذه الكلمات إلى واقع عملي. دور الدعاة إلى الله الآن أن يؤصلوا عقيدة الولاء والبراء، أرسل إلي أحد طلابي هذا، دور العلماء والدعاء أن يؤصلوا عقيدة الولاء والبراء، دور العلماء والدعاء أن ينتزعوا الإرجاف من القلوب، دور العلماء والدعاء أن يجددوا الأمل في وعد الله وفي وعد رسوله، أن يجددوا عقيدة الولاء والبراء، وأن يجددوا الإيمان، وأن يجددوا الثقة في الله والتوكل على الله والرجاء في الله واليقين في الله. دور العلماء والدعاة أن يحيوا روح الجهاد في الأمة. ولا تخشى في الله لومة لائم، لكن بشرط أن تكون واعيا عاقلا. دعك من العنترية الجوفاء فلن تغير من الواقع شيئا، ودعك أيضا من الجبن والخيانة، بل قل الحق بحق وبأدب. وأقول بفضل الله جل وعلا، إن من قرأ التاريخ يعلم أن أهل مصر والله ما كانوا خونة قط، والله ما خان أهل مصر قط. وأرجو أن يراجع الجميع التاريخ حتى لا تصور أحد أنني أجامل أهل مصر بالباطل. لا ورب الكعبة، والله ما أصيب أهل مصر بأزمة عطاء ولا بأزمة بخل، لكنهم قد أصيبوا نعم بأزمة ثقة. لكن كان أهل مصر بفضل الله ولا زالوا وسيظلون إن شاء الله تعالى بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، سيظلون إن شاء الله تعالى على رباط وعلى خير إلى أن تقوم الساعة. فلقد أوصى النبي بأهل مصر خيرا، ولا يجوز لأحد أن يتهمنا بالخيانة أو أن يتهم أهل مصر بالخيانة. لا يجوز لأي أحد أن يتهم هذا الشعب المعطاء الذي يستعد الآن ورب الكعبة أن يأخذ من فم ولده ومن فم ابنته ليقدم طعامه لابن أو لبنت هنالك على أرض غزة. والله لا أقول ذلك من باب تضميد الجراح أو تجيش العواطف، والله الذي لا إله غيره، يود إخواننا وأخواتنا بل وآباؤنا وأمهاتنا أن لو قدموا الليلة بل والأمس أرواحهم نصرة لدين الله ثم نصرة لإخواننا المستضعفين في غزة. وأختم بهذا الحديث الذي يضمد جرحي أنا شخصيا، والحديث رواه البخاري، وقد ترجم له الإمام البخاري ترجمة فقيهة تريح قلبي، يقول في كتاب الجهاد باب من حبسه العذر عن الغزو، باب من حبسه العذر عن الغزو، ويروي فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة في طريق عودة من غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم من واد إلا وكانوا معكم شاركوكم الأجر. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ ما قلنا إحنا هنا في المعركة والسيوف على رؤوسنا، وهم هناك في المدينة في بيوتهم بين نسائهم وأطفالهم يشاركوننا الأجر، أجر الجهاد. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، وهم بالمدينة حبسهم العذر. يا راحلين إلى البيت العتيق، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده، ومن أقام عن عذر كمن راحا. في صحيح مسلم من حديث سهل بن حنيف أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم جدد آمالهم وأذهب آلامهم، اللهم إنهم جوع فأطعمهم، اللهم إنهم حراة فاكسهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إن أهل الأرض قد تخلوا عنهم فلا تتخلى عنهم، اللهم دبر لهم أمرهم، اللهم دبر لهم أمرهم، اللهم اجعل هذه المحنة منحة لهم ولنا، اللهم اجعل هذه المحنة منحة لهم ولنا، اللهم اجعل هذه المحنة منحة لهم ولنا، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، وأنزل على قلوبهم برد السكينة والرضا. اللهم أنزل على قلوب الأحياء منهم برد السكينة والرضا. اللهم قلوبهم ثقة فيك وتوكلا عليك ورجاء فيك ويقينا بك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. اللهم إنا نشكو إليك كفر الكافرين وظلم الظالمين وعناد المنافقين وخيانة الخائنين. اللهم إنا نشكو إليك خيانة الخائنين، اللهم إنا نشكو إليك خيانة الخائنين. اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا، وأقر عيوننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. كل ذهبها أسأل الله عز وجل أن يحليها بذهب الجنة، وأن يخلف عليها إيمانا وأمانا وسترا في الدنيا والآخرة. طبعا هي متبرعة بهذا لإخواننا في غزة، إن شاء الله أنا سأقدم هذه الأمانة لإخواننا في مسجد التوحيد، يتولون توصيلها إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.